بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتبة الموحدين ببلاد ترينداد وتوبيغو بالاشتراك مع عدة مساجد في بلادهم وبالولايات المتحدة الأمريكية. يسعدهم تقديم الشيخ محمد بن ربيع المدخلي حفظه الله في محاضرة بعنوان فضائل العشر الأواخر من رمضان، وهذا في 21 من رمضان من العام 1433 هجري، 9 أغسطس 2012 ميلادي. Mohadeen Publications of Trinidad and Tobago, in conjunction with several massages in the United States of America, is pleased to announce Telelink with our Sheikh Muhammad bin Rabi' al-Madkhali, Hafidhahullah, on the virtues of the last 10 days of Ramadan, virtue and excellence of the last 10 days or 10 nights of Ramadan. And this is on the 21st of Ramadan, 1433 Hijri, 9th of August, 2010, 2012. فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة الأحبة الذين يستمعون إلي الآن والذين لا يستمعون أيضا ممن نحبهم في الله ومن الذين تجمعنا بهم عقيدة الإسلام النقية، عقيدة التوحيد الخالصة، عقيدة اتباع الكتاب والسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أينما كنتم. أيها الأخوة الأحباب، قبل الشروع في موضوع المحاضرة التي هي عن أو الدرس الذي هو عن فضائل العشر الأواخر من رمضان، ينبغي علينا أن نقف وقفة لنحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا من النعم العظيمة، ومنها الهداية والتوفيق للمنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة البعيدة عن الشركيات والخرافات والبدع. وهذا الأمر في حد ذاته أمر من الله به علينا، يحتاج منا إلى شكر كثير وشكر جزيل، لأننا نرى ونسمع العالم من حولنا يتخبطون في دياجير الظلمات والجهل والبعد عن اتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واتباع هذا القرآن العظيم الذي من الله به علينا فأنزله على نبينا ورسولنا خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاءنا بالدين القويم، دين الإسلام، الذي هو خاتم الرسالات، والذي يستمر إلى أن تقوم القيامة، لا يتطرق إليه النفخ ولا التغيير ولا التبديل. فهذه نعم عظيمة يجب أن نعرف قدرها وأن نشكر الله عليها. فالهداية بيد الله وحده، ويتفضل بها على من شاء. ثانيا، أشكر الإخوة القائمين على هذا النشاط والذين يحسنون الظن بأخيهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نسمع وما نقول في ميزان حسناتنا جميعا. ك كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يبارك أعمالنا، وأن يتقبل منا ومنكم طاعاتنا من صلاة وصيام وقيام وصدقة ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا جميعا من النار لمن كان منهم مسلما وموحدا. أيها الأخوة في الله، لا يخفى فضل رمضان ككل، فالله سبحانه وتعالى جعله سيد الشهور. قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن النعم العظيمة التي من الله بها علينا أن خلصنا. أي نعم، طيب تفضل. أنا نسيت، تفضل يا أخي.
جزاكم الله كل خير. أنا أسفين يا شيخ هذا المقطع. ولد طلع لنا بالقرآن بالهجر. طيب الشيخ حفظه الله، أنا مسويت انتربت هم. It started by saying بسم الله الرحمن الرحيم in the name of Allah.
أقول يا أخي الكريم.
نعم
يا أخي الكريم،
تفضل يا شيخنا.
يا ليت يعني بارك الله فيكم تسجلون محاضرتي وبعد ذلك يعني تترجم فيما بعد، ولا ماذا رأيك؟
هو كثير من اللي يستمعون الآن يعني ما يعرفوا غير إنجليزية يا شيخ، وهي تسجل anyway.
كما ترى. إذا ترجم الآن، ترجم بارك الله فيكم.
أنا أختصر إن شاء الله، أحاول أختصر.
تفضل. نعم. لا 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 تختصر، يعني ماذا أقول أنت ترجم.
خلاص. طيب الشيخ حفظه الله.
بارك الله.
Started by saying in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise is due to Allah. We praise Him, we seek His assistance, and we seek His forgiveness, and we seek refuge with Allah from the evils of our doing and the sins of our actions. Whoever Allah guides, nobody will misguide. And whoever Allah misguides, nobody will ever guide. And I bear witness there is no Lord worthy of worship alone without any partners except Allah subhanahu wa ta'ala. And I bear witness that Muhammad, His slave and messenger. O you who believe, fear Allah the way He should be feared, to the end of the ayah. O you who believe, fear your Lord that created you from one soul, and created from them a male and a female, and created from them multitudes of men and women, till the end of that ayah. O you who believe, fear your Lord, and say a good statement. He will rectify your affairs for you till the end of the ayah. Thereafter, dear beloved brothers, those who are listening to us now, and those who are not listening to us yet, those who we love for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and those who gather with us upon the correct aqidah, the correct belief of Islam, that's pure and free of any polytheism. Dear brothers, before we go into my lecture, which is about the virtues of the last 10 days or last 10 nights of Ramadan, it's a must that we take a stand to praise Allah subhanahu wa ta'ala, to stop here and praise Allah subhanahu wa ta'ala for His great blessings. And the first of those blessings and the highest and the best of those blessings is the guidance to Allah subhanahu wa ta'ala, and being upon tawheed and monotheism, and being far from any kind of actions of polytheism or actions of innovations, wal'iyadu billah. And this also necessitates that we praise Allah as much as we can, because we see and we hear the world around us bouncing around in ignorance and bouncing around and being far from the religion and the following of Muhammad, the Honorable Prophet sallallahu alaihi wasallam. And we see the world far from following or being upon the Honorable Quran, the mighty Quran, the Book of Allah that He revealed upon His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Our Prophet that came to us with the straight religion, with the pure, clean religion. Our Prophet that was the seal of all prophets and messengers and the seal of all messages from Allah subhanahu wa ta'ala, that will continue till the day the hour is established and the hereafter is established, without any changing and without any deviation. Wallahi alhamdu al minna. These blessings, for all of these blessings, we must thank Allah subhanahu wa ta'ala. And the second point here, I say, yani I praise my brothers, those who are in charge of such activities, and those who have good thoughts about us to the point that they host us to give a lecture to you. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us all sincerity and accept our actions. Give us also sincerity in our statements as well as our actions, and to bless our actions, whatever that action may be, of fasting and praying and charity and calling to Allah subhanahu wa ta'ala in the path of Allah. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to free our necks and your necks and the necks of our fathers and mothers, those who are free all of our necks from the hellfire, whoever died upon Tawheed and monotheism and upon Islam. Dear Muslims, it's not hidden from you the virtues of the month of Ramadan, and it's not hidden from you the blessings of the month of Ramadan, in which Allah subhanahu wa ta'ala has revealed the Quran. And from those blessings, as the Shaykh Hafidhahullah will continue, are Fadl al-Shaykh.
MashaAllah. Jazakallah khair.
Wa yaki Shaykh.
Ayyuhal akhwatu wa ayyuhal ahibba. Nadkhul fi mawdu'ina wa huwa fadlu al-ashri ala wakhir wa aydan laylatul qadr. Fa an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana يزيد في عبادته في شهر رمضان ككل يكثر من التلاوة وكان يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام في كل سنة في رمضان ولكنه يعني كان في العشرين الأولى يخلق في الليل بين النوم وبين الصلاة أي القيام وإذا جاءت العشر فإنه يشتد اجتهاده في عبادة الله سبحانه وتعالى فلا يكاد ينام في خلال العشر الأواخر وذلك لماذا طلبا لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر أي العبادة فيها خير من ألف شهر فإذا من السنة ومن الأمور المشروعة يعني تخصيص العشر بزيادة اجتهاد حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا يعني يتخلى عن أمور الدنيا في هذه العشر ويعتكف نعم في بيت بيوت الله كان يعتكف في مسجده صلى الله عليه وسلم فيقضي 24 ساعة داخل هذا المسجد في ذكر وعبادة وتلاوة وقيام وصيام ويبتعد عن الدنيا ومشاغلها حتى ربما كان يؤجل أمورا مهمة إلى ما بعد انتهاء العشر لأن فرصة عظيمة لمن وفقه الله في هذه العشر ولقي القبول من الله وصادف ليلة القدر وهو متحريا لها مجتهدا في صلاة أو تلاوة أو ذكر لله سبحانه وتعالى ولقي القبول في هذه الليلة العظيمة فيكون كأنه كعبادة ألف شهر كعبادة بل خير من عبادة ألف شهر وألف شهر تزيد عن 80 عاما يقيل 83 حسبوها 83 عاما وذلك لأن الله سبحانه وتعالى رحم هذه الأمة لتفقي أعمالهم عن لوم السابقة عوضهم بهذه الليلة وإكراما لهذا الدين وأهله وإكراما لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل أي كل الليل أو غالب الليل يعني كله في عبادة إلا ما كان فيه يعني ضرورة أكل أو نحو ذلك وأيقظ أهله نعم ففي هذا مشروعية أن المسلم لا يهمل زوجته وأولاده ويتركهم يعني على يعني كيفهم، بل يعني ينبههم ويوقظهم ويعني يأمرهم بإحياء هذه الليالي المباركة المعدودة المحدودة، وأيقظ أهله وشد مئزره. ومعنى شد مئزره له معنيان، المعنى الأول كناية عن التشمير والاجتهاد والجد في العبادة. نعم، كناية عن التشمير والاجتهاد والجد في العبادة، لأن الإنسان إذا أراد أن يقدم على عمل بدني صعب فإنه يشد ثيابه على نفسه، يشد ثيابه على نفسه. والمئزر كان يشد عند سباق أو عند حرف أو عند عمل يعني فيه بذل جهد بدني، فإنه يشد مئزره، كان العرب يفعلون ذلك. فهذا المعنى الأول. المعنى الثاني، وكلهما وكلا المعنيين يعني سائر، يعني أنه لا يجامع زوجاته في العشر الأواخر، من باب يعني الاجتهاد في العبادة، ليس من باب أنه محرم أو العياذ بالله، لا، من باب الاجتهاد في العبادة، وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. فنتشبه به على قدر الاستطاعة لنكسب نعم الأجر العظيم، ولعلنا ننال من الله الرضا، ولعلنا نوافق ليلة القدر، ولعل الله يعتق رقابنا في هذه الليالي أي نعم المباركات من النار، وهذا فضل عظيم يحرص عليه كل مؤمن. فضل.
تفضل يا جزاك الله خير شيخ. الشيخ حفظه الله continued by saying, dear brothers and sisters, dear beloved, now we enter our subject matter, which is the virtues and the blessings of the last ten of Ramadan, including the night of power, or the night of decree, or Laylatul Qadr. The Prophet ﷺ used to increase in his action of worship in the month of Ramadan. Overall, he used to increase in his recitation of the Quran, and he used to go over the whole Quran every single Ramadan with the Archangel Jibreel alayhi salam. But in the first 20 days of Ramadan, he would, sallallahu alayhi wasallam, he would mix in the night between sleep and worship. But once the last 10 days come in, then he would increase in his worship of Allah subhanahu wa ta'ala to the point that he almost would not sleep the last 10 nights. And this is, of course, including or out of seeking the night of decree. The night of decree, or Laylatul Qadr, that if you catch that night, its worship is better than 1,000 months of worship. And it is from here we learn that it is from the legislated matters. It is from the matters that's permissible in the religion of Allah to specify the last 10 days of Ramadan to increase and strive to increase the actions of worship in the last 10 days and last ten nights of Ramadan. Our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, our role model, sallallahu alaihi wasallam, used to give up all of the matters of dunya in those last 10 days and go into seclusion or i'tikaf in his masjid. He would spend the whole 24 hours in his masjid, in the masjid, in matters of dhikr, remembrance of Allah, and matters of action, matter of worship, in matters of recitation of the Quran, stand in the night or stand in the day in prayer, in fasting, and so on, and keep himself as far away as possible from the worldly affairs and whatever keeps him busy in this dunya. So much so that he may put off any of the matters of this world till after the month of Ramadan. Because it's a great opportunity for those that Allah subhanahu wa ta'ala gave them the success to be upon worship in the last 10 days of Ramadan, last 10 days and last 10 nights of Ramadan. And it's a great opportunity for those that Allah accepted deeds on those days, and he attained the night of decree while he's searching for that night in the last 10 of Ramadan. It's a great opportunity for those that Allah accepted deeds on such a great night, that is, equal in worship to more than 1,000 months. And if you want to count that, that's more than 83 years in worship. Also that Allah subhanahu wa ta'ala, out of His mercy for this ummah, the Muslims, He mentioned to us this religion, and He gave us the religion that is Islam. And He told us about the people of Islam and our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Like Aisha radiallahu anha, when she mentioned that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, once the last in enter, he would stand up the night, meaning most of the night or all of the night, except for a necessity, he would interrupt his worship, like going for food, and other than that, he would also sallallahu alaihi wasallam wake up his families. And this shows us that it's permissible for the man of the house to not neglect his wife and his kids, but rather he must try best as he could to wake him up in the last 10 of Ramadan and command him to stand up those nights, those blessed nights. Also, Aisha radiallahu anha mentioned about the Prophet sallallahu alaihi wasallam that he would tighten his izar. And tighten the izar here has two meanings that are permissible to mention. The first one, it's used as a metaphor for somebody who's getting ready to do heavy labor. It's used as a metaphor for somebody who's striving and trying as hard as he could to worship Allah as much as he could. Because if a man wanted to stand up the night, or if a man wanted to about to go into physical labor, then he would tighten his izar around his waist. And that is one meaning. As to the second meaning of tighten the izar, and again, both meanings are permissible to mention, that he does not have any sexual intercourse with his wives in the last 10 days of Ramadan. And this is from the way of ijtihad in worship. This is from the way of striving to worship Allah more. Not, wal'ayadu billah, from the way of prohibiting something that Allah have made permissible for man in the nights of Ramadan. Also, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was known to strive on those nights to attain and catch the great reward, which is the night of decree or Laylatul Qadr. Because if you do so, as has been mentioned in the text of the Quran and the Sunnah, that Allah subhanahu wa ta'ala will free necks, meaning the slaves of Allah will free specific slaves of His from the hellfire on that night, or protect them altogether from even being touched by the hellfire. And this is a great bounty and blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. Now.
بارك الله فيكم على هذه الترجمة الطيبة. أيها الأخوة، أيها الأحبة، هناك مسألة، كيف يعني نصلي التراويح وكيف نصلي القيام؟ فأحيلكم أيها الأخوة على ما كتبه الأخ الشيخ أسامة عطايا العتيبي حفظه الله في المنبر الإسلامي، نقلا عن العلامة عبد الله أبا بطين في كيفية التهجد في العشر الأواخر، لأن بعض من ينتمي إلى المنهج السلفي جزاهم الله خير اجتهاد منهم يتقيدون بال 11 ركعة بشدة، ويرون أن ما زاد على ذلك بدعة، أو يحتارون في ما يفعل في الحرمين الشريفين وفي المملكة العربية السعودية، من كونهم في أول الليل يصلون في العشر الأواخر 20 ركعة، ويزيدون أيضا فيصلون التهجد آخر الليل 11 ركعة. فيعني بعض الناس يتحرجون من هذا، وذكر الشيخ عبد الله بابطين الأدلة والمذاهب الأربعة بأن الأمر فيه سعة، وأنه بعض المذاهب يعني ذكرت 36 ركعة، وبعضها ذكرت 40 أو أكثر، وبعضها يعني يرى بعض العلماء يرى الاقتصار على 11 ركعة. فأنا أقول أنه يجب على أو ينبغي للمسلم أن يرفع الحرج وأن يرى الأمر فيه سعة. أي نعم، أنا رأيت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وكان معتدلا في أموره، كان إذا حضر للصلاة صلاة التراويح في الحرم النبوي لما كان ساكنا في المدينة ورئيسا للجامعة الإسلامية، كان يصلي 20 كلها مع الإمام. ورأيته إذا صلى في مسجده الخاص، أي نعم، سواء في الطائف لأنه كان يكون غالبا يعني في الطائف في رمضان إذا كان رمضان في أيام الصيف، لأنه كان الحكومة تنتقل إلى الطائف، رأيته في الطائف، رأيته في مسجدي في مكة، مسجد الشيخ عبد العزيز بن باز الذي يقع في طرف العزيزية، يعني إمامه يصلي 8 ركعات، يصلي 8 ركعات التراويح. نعم، فانظروا كيف إذا كان في الحرم مع الإمام يصلي 20، وإذا كان في مسجده فإنه يطبق السنة والأولى أنه يصلي 8 ركعات و3 وتر. فالأمر فيه سعة أيها الإخوة، ومهما كان الأمر المطلوب هو الاجتهاد. فمن يعني صلى 11 ركعة وأطال القراءة فيها والركوع والسجود فهذا هو السنة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وأخذا بحديث عائشة ما كان يزيد على 11 ركعة. لكن كيف كان طولها، كيف كان الخشوع فيها، كيف كان السجود والركوع فيها، لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل ذلك، وخاصة في العشر الأواخر. أي نعم، فيستغرق يعني معظم الليل في هذه 11 ركعة. بالاختصار يعني لا نريد التشدد، وأوصيكم بالرجوع إلى ما ذكره الشيخ أسامة العتيبي نقلا عن الشيخ عبد الله بابطين الإمام الحنبلي السلفي. أي نعم، هذه مسألة. أعود إلى فضل ليلة القدر، فالله سبحانه وتعالى نوه بها في القرآن، قال سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي بداية نزول القرآن في رمضان في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وأشير إلى أن المقصود فيها يفرق كل أمر حكيم، وقوله سبحانه وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قال المفسرون والعلماء إن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى نعم اللوح المحفوظ ما يكون في هذه في هذا العام، في هذا العام من أمور مقدرة من رزق وسعادة وصحة وحياة وموت لهذا العام كله، ينزله الله سبحانه وتعالى ويبينه للملائكة، ويبينه للملائكة الموكلين بأمور العباد متى؟ في هذه الليلة، ليلة القدر التي جعلها ليلة شريفة وخصها بفضائل، ولأهميتها جعل أن المقدرات التي توضح للملائكة والله يعلمها سابقا من الأزل، توضح للملائكة وتؤخذ من اللوح المحفوظ وتعطى للملائكة الذين هم مشتغلين بحفظ العباد وكتابة أرزاقهم وأجالهم وكذا، توضح لهم في هذه الليلة للعام كله، فيها يفرق كل أمر حكيم. فهذه ما في بعض الأمور التي تتعلق بليلة القدر، وأدع المجال للأخ المترجم.
بارك الله فيك يا شيخنا. Dear brothers and sisters, dear beloved, and here is a matter that the matter relates to how to make Salat al-Tarawih, or how to make Salat al-Qiyam. And I would like to refer you to an article written by our honorable brother, Usama Atay al-Utaybi, that he wrote in Al-Manbar al-Islami. Al-Manbar al-Islami, ya Sheikhna, hina fi mawqa sahab, mazboot? Sheikh Muhammad.
نعم نعم
شيخ هذه في موقع سحاب مظبوط المنبر الإسلامي يكون في موقع سحاب
أي نعم موقع سحاب نعم المنبر الإسلامي موقع سحاب بارك الله
فيك والعلامة
للشيخ أسامة العتيبي
والعلامة عبد الله
أبا بطيل
طيب
أبا بطين
نعم So the Sheikh Abdullah is referring you to an article written by Sheikh Osama by our brother Osama Atay al-Utaybi on the website sahab.com or sahab.net in the member section of it or the discussion forum in it. And the Sheikh here is quoting, or brother Osama Atay al-Utaybi is using the proofs from the way of al-Allama Abdullah ibn al-Butain or ibn al-Butain, rahimahullah. And it talks about how to make tahajjud in the last 10 of Ramadan. Because some of those who belong, as the Sheikh said, some of those who belong to the Salafi manhaj may restrict themselves to only 11 rak'ah. And they may actually severely and strongly stick to 11 rak'ah in the night of Ramadan. And of course, they go back to what, or they may have some problem with what happens in Haram al-Nabawi and Haram al-Makki in the Masjid al-Haram as well as in the Masjid of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in the fact that they make 20 rak'ah in the nights of Ramadan and at the end of the night they pray another 11 rak'ah. Some people may have a problem with this as the Sheikh Hafidhahullah Abdullah ibn al-Butain mentioned in his article. All the proofs and the four madhabs have mentioned that the matter is vast, the matter is easy. Some of them have mentioned, yes, it is 20 rak'ah, and some have mentioned other than that, and some have mentioned, yes, it is restricted to 11 rak'ah only in the night. And the Sheikh here, Sheikh Muhammad bin Rabi' Madkhali, Hafidhahullah, says, and I say, it's a must upon the Muslim to take any feel of embarrassment or any feel of hardship away from that. The matter is easy and it's not that hard. He said, I've seen Sheikh Al-Allama Ibn Baz rahimahullah with my own eyes. If he came to the Salat al-Tarawih in the Prophet's Masjid in Haram al-Nabawi, when he used to live in Medina and used to lecture at the Islamic University of Medina, he used to make the whole 20 rak'ah behind the Imam in the Prophet's Masjid. But I also saw him when he goes to his own Masjid, which is in the city of Ta'if, when he used to go there when Ramadan used to be in the summers, because the whole government moves to the town of Ta'if in the summer. And the Sheikh Ibn Baz rahimahullah used to be in his Masjid and he wanted to stay in his Masjid at the time during the summers. Then he would his Imam in the Salah would only make 8 rak'ah followed by the 3 rak'ah for witr. He would only restrict to 11 rak'ah total for Taraweeh. So he's saying, Hafidhahullah, see how Ibn Baz rahimahullah, if he was in the Prophet's Masjid, he would make 20 rak'ah. And if he was in his own Masjid, he would apply the Sunnah like it is and make 8 rak'ah followed by 3 rak'ah of witr, total 11 rak'ah. So the matter is easy. And no matter what is really required and what is really what we have to pay attention to is ijtihad, is to strive and worship Allah as much as we can on those nights. So whoever makes 11 rak'ah and lengthened his recitation, meaning recited the Quran for as long as it takes while he's standing, then he made ruku' as long as it takes and made sujood as long as it takes, the way the Prophet ﷺ used to do, this is the sunnah. As mentioned in the hadith of Aisha radiallahu anha, that the Prophet ﷺ never exceeded 11 rak'ah in the night. But remember how the Prophet ﷺ used to make his ruku' and his recitation and his sujood and so on. Especially in the last 10 nights, he may actually stretch those 11 rak'ah to include the whole night. In brief, we do not want to go to extremes and go back to the maqal or the article of Sheikh Usama Al-Utaybi Hafidhahullah that he took from Al-Allama Abdullah ibn al-Butayn Hafidhahullah or Rahimahullah. And this matter shows us the bounty. We'll go back to the subject matter of our phone today link. This matter refers to the bounty and the blessings of the light of the night of decree or Laylatul Qadr, in which Allah subhanahu wa ta'ala says about in the Quran that in it is distinguished every matter of wisdom as a command from us, meaning from Allah subhanahu wa ta'ala till the end of the ayah. Also Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the chapter of Al Qadr or the decree that verily we have revealed, meaning the Quran, on the night of Qadr. And what do you know about the night of Qadr? The night of Qadr is better than 1,000 months. The angels and the archangel will come down till the end of the chapter of Laylatul Qadr. Now, the Shaykh Hafidhahullah said, pay attention to those two parts of the two ayahs that we mentioned. In it is distinguished, was revealed all matters of wisdom. And the matter is that has been revealed in the night of decree. The people of tafsir or the scholars of tafsir, the explanation of the Quran, have mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala will reveal from the preserved tablet what will happen in the year after the night of decree, of the matters that have been destined for His creations, matters of sustenance, matters of happiness, matters of life and death. All of this will be revealed from the preserved tablet and given to the angels in charge of these matters to execute for the rest of that year or to take part the rest of the year. Allah subhanahu wa ta'ala have gave such an honor to that night that He subhanahu wa ta'ala, even though He knows what will happen and He already destined this in the preserved tablet, long before that night, it will be taken from that preserved tablet and given to the angels that are busy with the affairs of the slaves that Allah subhanahu wa ta'ala put them in charge of executing those commands of Allah subhanahu wa ta'ala regarding His slaves. So the night of Qadr, or the night of decree, in it is distinguished and revealed all matters or all matters of wisdom till the end of that ayah. Now.
بارك الله فيكم جزاك الله خيرا على هذه الترجمة الطيبة.
جزاكم الله خيرا.
أيها الأخوة هذا هو المقطع الأخير إن شاء الله ونحن أحوج إلى العمل أكثر من القول. من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه أخفى ليلة القدر في هذا خلال هذه العشر وكان قد بينها لنبيه صلى الله عليه وسلم يعني تحديدا فخرج صلى الله عليه وسلم ليخبر أصحابه بتحديد ليلة القدر فوجد اثنين يتحاقان أي يتخاصمان كل واحد يطالب بحقه من الآخر فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم بأمر هذين الاثنين وأنسي ما أخبر به من تحديد ليلة القدر فهذا يدل على شؤم التخاصم والتلاحي بين المسلمين حيث أننا حرمنا من تحديد ليلة القدر هذا من ناحية من الناحية الثانية في ذلك خير لعله لنا لأنه بدل أن نجتهد في ليلة محددة نجتهد في عشر نعم فيكون الأجر أعظم والميزان أثقل والعمل أكثر فنحمد الله على ذلك إذن أيها الإخوة علينا أن نلتفت الآن إلى العمل ونجتهد في العشر وإليكم بعض الأحاديث التي فيها الإشارة أين نجد ليلة القدر فهناك حديث عن ابن عباس رضي الله عنه رواه البخاري التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في ساعة تبقى يعني في سارعة تبقى أي من العشر أي ليلة 23 في خامسة تبقى أي في الخامسة والعشرين. فإذا هذا يدل على أن في الأوتار من العشر الأواخر ليلة 21 ليلة 23 ليلة 25 ليلة 27 ليلة 29 لأن هناك حديث آخر تحروا ليلة القدر في الوتر أي في الليالي الأوتار يعني 21 23 25 27 29 تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. أيضا رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. أما أبي بن كعب فكان يرى أنها في ليلة 27 ويحلف ويقسم على ذلك أنها ليلة 27 وليلة 27 لها فضلها نعم عن بقية الأوتار في العشر الأواخر. فإذا نبحث عن هذه الليلة العظيمة ليلة القدر أي نعم التي خير من ألف شهر نلتمسها في الأوتار من هذه الليالي ونكثر من العبادة والاجتهاد والتلاوة والقيام والصدقة نعم بحثا عن هذه الليلة العظيمة التي نوه الله بها في أكثر من آية في القرآن الكريم وجعلها ظرفا لإنزال خير كتاب على خير رسول في ليلة القدر كما أشار الله أشرنا إلى ما تقدم من قوله تعالى إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر. فأيضا الحديث الذي أشرت إليكم قال في صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا ليلة القدر يعني تحديدها فتلاحى أي تخاصم وتنازع رجلان من المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى أي تخاصم فلان وفلان فرفعت أي أنسيها وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة يعني تاسعة تبقى سابعة تبقى خامسة تبقى أي 21 ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وأكمل ليلة 27 و29 وهذا الحديث كما أشرنا يدل على شؤم الخصام والتنازع لأنه بسببه رفع هذا الخير وهو تحديد ليلة القدر ولكن حكمة الله أعلى وأرفع فإن كون المسلم يجتهد في العشر هذه كلها أثقل في ميزانه وأحرى لأن يتعرض لنفحات الله ورضوانه. فإلى العمل أيها الإخوة إلى الاجتهاد فنحن إلى العمل أحوج من القول. في الختام أسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين القبول في هذه العشر الأواخر وما زلنا والحمد لله في بدايتها فعلينا الاجتهاد نعم هذه الليلة الثانية علينا الاجتهاد أكثر وأكثر تحريا لليلة القدر التي هي السر في العشر الأواخر وأسأل الله القبول للجميع وأسأل الله أن ينزع الفتن من بلدان المسلمين ويرزقهم الأمن والأمان والاتحاد والتآخي والتلاحم وأن يكفينا ويكفي جميع المسلمين شر الرافضة الذين قال شيخ الإسلام عنهم قبل أكثر من 700 سنة إنهم شر من اليهود والنصارى وصدق وقال الإمام القحطاني الأندلسي في نميته قبل 1000 عام إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل جني ومن إنسان إن الروافض شر من وطئ الحصى أي مشى على الأرض من كل جني ومن إنسان. فالآن نحن نسينا خطر اليهود وخطر النصارى لأننا نواجه خطر الرافضة الذين هم مستميتون في نشر دينهم الفاسد، دينهم الذي هو يدعون أنه إسلام وهو الإسلام بريء منه. فعلى أهل السنة أن يتكاتبوا في دفع شر هؤلاء الرافضة، ونسأل الله أن ينصر أهل السنة في سوريا، فإنه إذا انتصر أهل السنة في سوريا فسينكسر الرافضة انكسارا أبديا إن شاء الله تعالى. فعليكم بالدعاء لإخوانكم الذين هم أهل السنة في سوريا أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى، وادعموهم بما استطعتم وادعوا لهم، فإن الله سبحانه وتعالى قريب وسميع مجيب، ونحن متيقنون بالنصر لأهل السنة في سوريا، لأن الشعب السني كله قد هب نعم للجهاد ضد الرافضة وضد النصيرية وضد هذا الرئيس البعثي الرافضي النصيري الذي ارتمى في أحضان إيران، وأصبح الآن هو لعبة، هو أصبح يعني مسير بيد زعماء إيران، لا يملك لنفسه نعم حركة ولا تطرفا، لأنه أصبح أسيرا في أيدي الإيرانيين، يعملون ما شاء يجعلونه يعمل ما أرادوا. ولو أراد الخروج من سوريا ما استطاع، لأنهم يريدون أن يستغلوه إلى آخر قطرة من دمه. فهو الآن مسير غير مخير، هو الآن بيد إيران، وهو خبيث مخبث، وأبوه أخبث منه أو هو أخبث من أبيه لا ندري. فنسأل الله أن يدحره في هذه الأيام القريبة، وأن ينصر المسلمين، وأن يتقبل منا ومنكم رمضان، وأن يرحل رمضان بذنوبنا وبآثامنا، وأن نخرج منه كما ولدتنا أمهاتنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وكل رمضان وأنتم بخير، وكل عيد وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ. Sheikh Abdullah continued by saying, "Dear brothers, this is going to be our last part of this phone lecture, and we really need more action than statement. From the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala, that He has hidden the night of decree from us, and we do not know when exactly going to be in the last 10 of the month of Ramadan. And he, subhanahu wa ta'ala, have told his Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam exactly when it will be. And when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam went out to his companions to tell him when exactly the night of decree will be, found two of the Muslims fighting with one another, or arguing with one another, and asking him sallallahu alayhi wa sallam to be a judge amongst them. So he became busy with their affair, and he was made to forget exactly the date or which night is it, the night of decree in the last 10 of Ramadan. This in itself, as the Sheikh Abdullah told us, indicates and shows us how bad it is to disagree with one another, and how bad it is to, wal'iyadhu billah, fight with one another amongst the Muslims. So much so that Allah subhanahu wa ta'ala took away from us the exact day in the last 10 of the night, or the night of decree, or Laylatul Qadr. And that's one way of looking at it. And another way, instead of us striving on that one specific night, Allah subhanahu wa ta'ala made it easier upon us and made it available for you in the last 10. Now you get more reward to worship Allah, and you get more reward to seek the blessings of seeking that night of decree in the last 10 of Ramadan. So it's a must upon us to strive hard and worship Allah as much as we can in the last 10 days of Ramadan and last 10 nights of Ramadan. And for you, some of the hadith of the Prophet From them is the hadith from the way of Ibn Abbas radiallahu anh, that the Prophet ﷺ said, in the last 10 of Ramadan, meaning the last 10 nights, the night of decree can be on the 21st or the first of the last 10 days, meaning the 21st day. Or it can be on the third of the last 10 days, meaning the 23rd day or 23rd night. Or it can be on the fifth of the last 10 days, meaning the 25th night. And so on, meaning the single, or rather the odd nights in the last 10 days of Ramadan. Again, the 21st, 23rd, 25th, 27th, and 29th of Ramadan. And here's another hadith, where the Prophet ﷺ said, seek out the night of decree. What it means, seek out or search for the night of decree on the odd nights of the last 10 days, meaning again the 21st, 23rd, 25th, 27th, and 29th. Another hadith, the Prophet ﷺ said, search or seek out the night of decree or Laylatul Qadr on the last 10 days of Ramadan. And that's mentioned in Sahih al-Bukhari from the way of Aisha radiallahu anha. As to one of the scholars which I didn't catch, and I hope the Sheikh is still with us on the phone, Sheikh Muhammad, man on telephone? I think the Sheikh hung up, subhanAllah. As one of the scholars, one of the past predecessors, the Sheikh mentioned his name, but I forgot to write it down. He swears that it's the 27th night of Ramadan. But in general, we must learn the blessings and the bounties of the last 10 days of Ramadan, especially the last odd nights of the 10 days of Ramadan. So we must seek out that night, and we must search for that night, especially on the odd nights of the last 10 days. We must do as much recitation as we can, and as much fasting as we can, and as much sadaqah or charity as we can, and so on of the actions that are legislated in the Quran and Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala have told us in many occasions, in more than one occasion in the Quran, about the night of decree, and made it, or specific, to reveal the best book ever to mankind on the hands of the best man ever created amongst mankind. That is the Quran. When he subhanahu wa ta'ala told us in the Quran that we have revealed it, meaning the Quran, on the night of Qadr, or the night of decree. Also the hadith that's mentioned Sahih al-Bukhari from the way of Ubadah ibn Samit radiallahu anhu, that he said, and the Shaykh said, I mentioned the hadith earlier, but I'm going to mention it to you verbatim right now, is the Prophet ﷺ came out to tell us exactly when the night of decree is, and found two of us disagreeing with one another, or arguing with one another. So he was made, and he said, Sallallahu Alaihi Wasallam, I came out to tell you of the night of Qadr, or the night of decree. And two of you have argued with one another, or so and so fulan, and so and so fulan was arguing with one another. So the mention of Laylatul Qadr, the specific night of the night of decree, was taken from me, meaning I was made to forget the exact night, which is the exact night of the night of decree. And it may be better for you. So seek out the night of Qadr on the 21st, the 23rd, the 25th, the 27th, or the 29th. And that's a general translation of the hadith. This hadith also indicates how hated it is in Islam to disagree and argue with one another, or fight with one another. Fighting or disagreeing with one another as Muslims was the reason to take away from us the specific date of the night of decree. And that shows us the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala in dealing with His creation. To specify the last 10 days of Ramadan and make it easy for us to do as much of the actions that pleases Allah on those last 10 days. And we are literally in more need of action than a statement. In conclusion, I ask Allah subhanahu wa ta'ala the acceptance, to accept our deeds and your deeds. And we are still in the beginning of those last 10 days, so it's a must upon us to strive more and more. And it's a must upon us to search out for that night, that it is from the last 10 days of Ramadan. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept our deeds and yours. And I ask Allah subhanahu wa ta'ala to take away or demolish the fitan, the trials and tribulations, and all the hardship that's befallen the Muslims all over the earth. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to bestow security and safety upon the Muslims and make them all united in one body. And I ask Allah subhanahu wa ta'ala to destroy and take away the evil of al-Rafida. That Shaykh al-Islam, rahimahullah, more than 800 years ago said, the evil of al-Rafida is worse than the evil of the Jews and the Christians. And al-Qahtani, al-Andalusi, of Spain, mentioned in his poetry that al-Rafida is more evil than the number of pebbles on the face of this earth. Al-Rafida is an evil that's worse than all of the pebbles on this earth. Al-Rafida is an evil worse than every man and every jinn or creature of fire. And now, we have to forget about the danger of the Christians and the Jews, because we are facing the danger of Rafida, those who are willing to die to spread their corrupt religion, that declaim it is Islam, but Islam is innocent and free of them. Islam has nothing to do with the Rafida. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give victory to the people of Sunnah in Syria, in the country of Syria, or Syria, as Allah subhanahu wa ta'ala will give him the victory against the Rafida, because he's standing up to the Rafida. It's upon all of you to invoke upon Allah subhanahu wa ta'ala and make dua to Allah subhanahu wa ta'ala to give victory to our brothers and sisters from the people of the Sunnah in Syria, and help him and assist him as much as you can. And remember, Allah is near and close, and he can hear your dua. And we are certain, as the Sheikh said, Hafidhahullah, we are upon certainty that the Syrian nation, the Syrian Sunni nation, have stood up all together against the Rafida and against the Nusayriya and against their president, who is a Nusayri, that threw himself in the arms of Iran and became a toy in the hands of the leaders of Iran. He has become a captive for the Iranians. They make him do whatever they want. Even if he wanted to leave Syria now, he would never be able to, because they want to use him until the last drop of blood he has in him. And now he has no choice whatsoever, but rather he's following commands from the Rafida in Iran. And he is just as them. He's wicked and nothing but causing wickedness upon the earth. And he's just like his father. He may be more wicked than his father, and his father was more wicked than him, or maybe vice versa. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept all of our deeds in this blessed month. And I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us finish this month as if we were just born to our mothers, clear and pure of any sin. And we say to you, every Ramadan, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless you with good in every Ramadan and bless you with good in every Eid. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anything that I said as a translator that's correct is only from Allah subhanahu wa ta'ala. And anything that I said that is not correct is only from myself and or from the shaitan. For any further information on those telelinks or those phone lectures, please go back to the Brothers and Muwahideen publications. That's www.mpops.org. Jazakumullah khair wa barakallahu feekum. And jazallahu the Brothers and Muwahideen publications for giving us the opportunity to take part in such a beautiful connection with the scholars. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.